بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق عند المبحث الذي عنون له المصنف بعنوان جمع القرآن وترتيبه. يعني كنا تكلمنا في آخر لقاء لنا، ختمنا مبحث النزول وذكرنا المبحث المهم ألا وهو مبحث أسباب النزول. فمبحث اليوم سيكون إن شاء الله حول جمع القرآن. بالضبط صفحة 114. بداية لابد أن نفهم أن مسألة جمع القرآن لم تكن على منوال واحد أو لم تكن مرة واحدة، إنما حدث هذا الجمع على مراحل وكانت له أحوال حتى وصل المصحف ووصل إلينا القرآن على ما نحن عليه الآن. فالعلماء تكلموا بداية على مفهوم الجمع، ما معنى كلمة الجمع، ثم ذكروا بعد ذلك مراحل هذا الجمع، ذكروا مراحل جمع القرآن بالتدريج. فبداية ما معنى كلمة الجمع؟ الجمع يطلق على عدة معان، فمنها مثلا أن يكون معنى جمع القرآن أي حفظ القرآن، فلهذا شاهد إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدره، فهذا كما في الأثر الصحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالجمع هنا بمعنى الحفظ، جمعه في صدرك. المعنى الثاني لجمع القرآن أي تجميعه، أن تجمع الآيات في الصور وتجمع الصور لتكون المصحف، فهذا هو المقصود لدينا بداية في هذا المبحث. لكن بالنسبة للبدايات الطبيعية نقول أن القرآن كانت له مراحل، فكانت المرحلة الأولى بالنسبة للتعامل مع القرآن كانت مرحلة الجمع الأول الذي هو جمع الحفظ، أن يحفظ القرآن. وبالطبع كما تكلمنا وذكرنا هذا المعنى كثيرا قبل ذلك، أن أمة العرب كانت أمة أمية، كانت أمة تعتمد على حافظتها ولا تعتمد كثيرا على مسألة الكتابة والتدوين، فكان هذا أيضا هو الذي اتبع في مسألة التعامل مع القرآن، أن القرآن جمع أولا جمعا في الصدور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن، وكانوا هم بسرقتهم يحفظون ما يتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتهر بعض الصحابة بهذا الأمر، يعني بعض الصحابة كانت لديهم همة في حفظ القرآن أكثر من غيرهم، وبعض الصحابة كانت شهرتهم بين الناس بهذه المسألة، بمسألة الحفظ والقدرة على حفظ كتاب الله. وأورد المصنف هنا عدة آثار توضح لنا أن هناك من الصحابة من اشتهر بهذا الأمر. اشتهر بماذا؟ اشتهر بحفظ القرآن. وورد في الحقيقة عدة آثار بالفعل، منها مثلا الأثر الذي أورده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم، أي سالم مولى حذيفة، ومعاذ أي معاذ بن جبل، وأبي بن كعب. ففي هناك أيضا أثر ثاني عن قتادة، قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمع هنا بمعنى ماذا؟ كما ذكرنا بمعنى الحفظ. من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت من أبو زيد؟ قال أحد عمتي، أي مقصود زيد أبو زيد ابن السكن أو قيس بن السكن رضي الله عنه. يعني أورد بخير عدة آثار، لكن الشاهد لدينا أن هذا العدد المذكور سواء كان أربعة أو سبعة أو غيره، هذا العدد لا يعني أن هؤلاء فقط هم الذين جمعوا القرآن وحفظوا القرآن، وإلا فهناك من جمعوا القرآن وحفظوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أكثر من ذلك. من ذلك مثلا يعني ما كان في واقعة بئر معونة لما قتل فيها 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا يسمون ماذا؟ كانوا يسمون القراء، قراء القرآن يعني حفاظ القرآن. فبالتالي إذا نظرنا إلى هذا الأمر لوجدنا أن المقصود ليس الحصر، يعني ليس المقصود حصر الحفاظ في هؤلاء فقط، لكن هؤلاء تميزوا بأمر زائد، أنهم هم الذين كانت لديهم الهمة الأعلى، وهم الذين كانت حفظهم أعلى، وهم الذين عارضوا هذا الحفظ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قالوا يعني قال أهل العلم، يعني هؤلاء هم الذين يعني حفظت الأسانيد إليهم بعد ذلك، وليس معنى هذا أنهم الذين تفردوا بحفظ القرآن. طب يعني لماذا نذكر هذا؟ نذكر هذا تحديدا لأننا يعني إذا أخذنا بظاهر هذه النصوص هناك مشكلة تواجهنا، ألا وهي مشكلة نقل القرآن. نحن نقول أن القرآن نقل بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينقل بالتواتر ولم يجمعه إلا سبعة مثلا؟ يعني كيف نقول أن القرآن نقل بالتواتر؟ فهذه شبهة حقيقة أوردها يعني بعض الناس، خاصة المستشرقين وغيرهم ممن يطعنون في دين الله وممن يطعنون في القرآن. يعني كيف يكون الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد سبعة مثلا، الذين حفظوا القرآن كاملا سبعة، ثم يقولون بعد ذلك أن القرآن قد جمع متواترا؟ ورد عليهم في هذا كما أورد المصنف في صفحة رقم 117 في قول الماوردي رحمة الله عليه، أن مسألة الجمع أو التواتر لا يشترط في التواتر أن يحفظ كل فرد جميع القرآن. يعني لا يشترط للنقل بالتواتر حتى نقول أن القرآن مروي بالتواتر أن يكون كل الذين نقلوه حفظوه جميعا. طبعا احنا كنا تكلمنا قبل ذلك على مسألة معنى التواتر، يعني حتى لا نطيل في الشروحات الجانبية، يعني كنا ذكرنا معنى النقل بالتواتر والنقل المتواتر وهكذا. فمسألة يعني كيف يكون الذين جمعوا القرآن سبعة ونقول بعد ذلك أن القرآن نقل بالتواتر، مسألة النقل بالتواتر لا يشترط أن يكون كل الذين نقلوا القرآن يعني يكون كلهم حافظون له كاملا. طيب نعيد سريعا مسألة التواتر، مسألة هذه من أحد المصطلحات التي وضعها علماء مصطلح الحديث. هم يقولون أن مسألة النقل كان نقل الأخبار ونقل الآثار كلها تعتمد على النقل الشفوي، فمن أحد درجات الحديث في التعامل معه هو عدد الذين رووا هذا الحديث. عندما يروي الحديث جمع غفير، أناس كثيرون يروون هذا الحديث وبشروط معينة، يعني أن يكون هذا الجمع يؤمن معه، أن يتواطأوا على هذا الجمع، يعني يروي هذا الحديث أناس من المشرق على أناس من المغرب، وأناس لم يجتمعوا قط ببعض أو أناس متفرقون. فعندما يروي هذا الحديث جمع غفير هذا يسمى عندي حديث متواتر، خبر متواتر، بمعنى أن هذا الحديث رواه يمع يطمئن الإنسان بالفعل عندما يسمع هذا الحديث أن هذا الحديث صحيح، وأن هذا الحديث بالفعل قد قيل. تمام. فبالنسبة لما نطبقه الآن في ما نذكره لدينا من القرآن، نحن نقول وكما سوف نتكلم بعد ذلك في القراءات وهو لقاءنا القادم بإذن الله تعالى، أن القرآن اشترط العلماء له شروطا حتى يعتمدوا أي قراءة، وتكون هذه القراءة من القراءات المعتمدة لدينا التي يسمونها القراءات المتواترة. نقل المصحف ونقل القرآن شرط فيه التواتر، لابد لإثبات قراءة ما أن يكون هناك تواتر لهذا الأمر. فهم يقولون كيف يكون الذين جمعوا القرآن سبعة وتقولون أن القرآن متواتر؟ نقول لهم أن كل آية بمفردها تواترت، ولا يشترط أن يكون من حفظ الآية هذه هو الذي حفظ الآية التي تليها، لا يشترط أن من حفظ أول القرآن قد حفظ آخره، لا يشترط أن من حفظ آخر القرآن قد حفظ أوله. نعم، هناك من جمع القرآن كاملا، هناك من جمع نصفه، هناك من جمع ربعه، هناك من جمع أكثر من هذا، هناك من جمع أقل من هذا، لكن إذا أردنا أن ننقل آية واحدة سيجتمع لدينا جمع غفير ليروا لنا هذه الآية. يبقى إذن يعني إيه المسألة، يعني هي شبهة ضعيفة، لا يعني لا أثر لها، لا فضلا عن التسليم أصلا بأن الذين جمعوا القرآن سبعة، لا هم هؤلاء الذين اشتهروا، لكن هناك من حفظ القرآن وكانوا غير هؤلاء. المهم يعني خلاصة المسألة أننا نريد أن نسلط الأضواء على الجزئية الأولى، ألا وهي اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بحفظ القرآن. المسألة الثانية، ليس كل الصحابة كانوا يحفظون القرآن كاملا. الجزئية الثالثة، حفاظ القرآن أكثر مما ذكروا في هذه الإيه، أكثر مما ذكر في هذه الأثر. هذا بالنسبة للمعنى الأول الذي هو جمع القرآن بمعنى حفظ القرآن. الجزئية الثانية، جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كتب القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه جزئية مهمة جدا، والمتتبع للسنة سيجد بالفعل أن هناك من كتب من القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وهناك من الصحابة من اشتهروا بأنهم كتاب للوحي. يعني هناك من الصحابة من كانوا بالفعل يعلم عنهم أنهم كتبوا، منهم عبد الله بن عمرو هذا من كتاب الوحي، علي بن أبي طالب، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، كل هؤلاء كانوا ممن كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف كانوا يكتبون؟ كانت كتابتهم في أجزاء مفرقة، بعض الألواح الخشبية، بعض قطع العظام، بعض أجزاء الورق، وهكذا بعض أجزاء الشجر. فكما أورد المصنف هنا أثرا عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. يعني إيه نؤلف؟ إيه مقصود التأليف هنا؟ أي الجمع، نجمع القرآن لترتيب آياته يعني. تمام. هذه الكتابة لم تكن كتابة شاملة، جمعت كل القرآن في مكان واحد، إنما كانت أجزاء مفرقة بين هذا وذاك، هذا لديه بعض الآيات وهذا لديه بعض الآيات، هذا لديه بعض الصور، هذا لديه بعض الصور، لكن لم يكن هناك جمع للقرآن في مكان واحد في مصحف جامع. هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآثار تشهد أن هناك من كتب، وكاد الكتابة إما أن تكون هذه الكتابة باجتهاد منهم كل إنسان يجتهد مع نفسه أو تكون بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى عهد النبوة ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى فلم يكن عند المسلمين كتاب جامع يسمى المصحف، كتاب يجمع كل الآيات بالترتيب الذي نحن عليه الآن والصور بالترتيب الذي نحن عليه الآن، لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يرد السؤال، طب لماذا لم يحدث؟ يعني السؤال المنطقي، لماذا لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بجمع القرآن في مصحف واحد؟ لماذا؟ نقول لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أو كان هناك النزول للآيات، يتوالى هذا النزول، وهناك من الآيات ما كان ينزل وفق الحوادث، وهناك من الآيات ما كان ينزل فينسخ آيات معينة، وهناك من الآيات ما كانت تنزل ثم ترفع بعد ذلك كما سنتكلم في مبحث النسخ، فلم يكن حتى يرفع تلاوتها من المصحف. فكادت مسألة وضع كتاب جامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر عسير، وأمر الأمر يكاد يكون مستحيل يعني. فلأجل هذا لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بجمع القرآن في مكان واحد. ويظل بعد ذلك يعني من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا على وفق ما لديه، يعني لم يكن لدى كل إنسان منهم كل المصحف، هناك من جمع لكن جمع بعض الصور وبعض الآيات، لم يكن هناك مصحف جامع. فهذا هو يعد بالنسبة إلينا، يعد هذا يعني جمعا، لكنه ليس بالجمع الكامل، يعني هذا ليس بالجمع الكامل الذي نبحثه نحن من الايه من الامر الاصطلاحي بمعنى جمع القرآن او جمع الايه او جمع المصحف. هنا ننتقل للنقطة الثالثة، جمع القرآن على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. طبعا كما نعلم ان في عهد ابي بكر حدثت الحروب التي اشتهرت باسم حروب الردة، وكانت هذه حروب شاملة، لعلها شملت كل أرجاء الجزيرة باستثناء مناطق قليلة. وبالطبع اشترك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وكانت من نتائج هذه الحروب أنه قتل الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن حفظوا القرآن وممن جمعوا القرآن. فلما كثر القتل خشي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ضياع القرآن لأنه لم يكتب، وكان الاعتماد الأكبر كما ذكرنا الاعتماد على ماذا؟ كان اعتمادهم الأكبر على الحفظ في الصدور. طيب لما يموت هؤلاء الحفظة خشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يضيع القرآن أو يضيع شيء منه، وهذا ما يوضحه لنا الأثر الذي أورده هنا المصنف عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني عندما انتهت وقعة اليمامة وكثر القتل فيها، فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، استحر يعني كثر، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أريد أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ شدة اتباع أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يخشى أيما خشية أن يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان هذا الشيء فيه الخير، كانوا يخافون من الابتداع في الدين. قال قال عمر هو والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفس القضية، لاحظ نفس المنهجية، خوف شديد من أن يزيغوا عن الصراط المستقيم، خوف شديد من أن يفعلوا شيئا في الدين لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت شدة تمسكهم بالأمر الأول هو من أبرز ملامح هذا الإيه؟ هذا الجيل. لذا استشعر هو ثقل هذه المهمة وخاف منها أيام خوف. قال أبو بكر هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. العسب هو جمع عسيب، يعني جريد النخل، الجريدة العريضة ده، هي الجزء العريض من العود اللي بيخرج عليه الخوص ده كان يأخذون هذا الجزء العريض ويكتبون عليه. اللخاف اللي هي عبارة عن صفائح الحجارة، من العسب واللخاف وصدور الرجال. ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. طبعا هذه الرواية توضح لنا بشدة كيف كان أو كان فكانت قصة هذا الجمع الذي حدث على عهد أبي بكر. الصحابة كثر القتل فيها، خافوا من ماذا؟ خافوا من أن يذهب هذا الجيل فيذهب معه القرآن أو شيء من القرآن. لأجل هذا اقترح عمر بن الخطاب، وهو الرجل الملهم المسدد، اقترح على أبي بكر أن يجمعوا القرآن في مصحف واحد، وكانت هذا هو أول جمع للقرآن في مصحف. فحقيقة كانت الطريقة التي جمعوا بها هذا المصحف حقيقة طريقة علمية جدا، يعني طريقة تدلك على أن المنهجية العلمية كانت حاضرة لدى الصحابة، رغم أنهم لم يدرسوا مناهج البحث الذي ندرسها الآن ولا منهجيات العلم والتوثيق، لكن الله سبحانه وتعالى سددهم ووفقهم لوضع هذه الأسس العلمية والمعايير الدقيقة التي يستطيعون بها أن يجمعوا مادة علمية بأسس علمية. فاعتمدوا أولا على ماذا؟ اعتمدوا على الحفظ، واعتمدوا على الكتابة، اعتمدوا على هاتين الطريقتين الحفظ والكتابة، هذه تؤيد ذاك، تمام؟ فلا بد أن يكون هناك تعضيد يثبت هذا الشيء المكتوب. فكان يؤتى، يعني شكل أبو بكر لجنة لتجميع المصحف، يرأسها من؟ زيد بن ثابت. لماذا زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت كان من حفظ الكتاب وممن كتبوا وممن عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في بعض الأثار أنه كانت عرضته متأخرة، آخر العرضات التي عرضها أحد الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت طريقة الجمع أنه كانت هناك لجنة، هذه اللجنة أقامت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس من كان لديه شيء من القرآن فليأتي به إلى هذه اللجنة. وكما ورد أيضا في بعض الأثار أن أبا بكر رضي الله عنه أمرهم أن يجلسوا على باب المسجد، فمن أتاهم بشاهدين على آية قبلوها منه. إذن صار هناك مكان للجمع، صارت هناك آلية للجمع، ثم كذلك هناك آلية للتدوين. ما هي الآلية للتدوين؟ آلية التدوين أنه لو كان هناك اختلاف في كتابة كلمة من الكلمات، فحسم هذا الأمر أبو بكر رضي الله عنه أنهم قالوا لهم اكتبوه بلغة قريش. تمام؟ لماذا؟ لأن هذا هو ما نزل به القرآن أولا، وهذا ما سوف نتكلم عليه بعد ذلك في مسألة القراءات ومسألة جمع أو القراءات التي القراءات السبعة وكيف آل أمرها إلى ما نحن عليه الآن. يبقى إذن الذي نريد أن نثبته أنه كانت هناك منهجية علمية لأجل هذا الجامع. هذه المنهجية العلمية جعلت هناك توثيقية للكتابة وتوثيقية للتدوين. هذه التوثيقية يعني لا نكاد نرى لها مثيلا في أي كتاب آخر في هذا الزمان، ولا حتى في العصور التي تلته، حتى وصلنا إلى العصور العلمية المتأخرة التي بدأت فيها مسألة ما يسمى توثيقية المادة العلمية. أنت الآن إذا أردت أن تقدم بحثا علميا لن يكون هذا البحث بحثا إلا إذا جعلت من كل فقرة تكتبها لديها شاهد علمي. تقول مثلا تكتب سطر أو بضعة أسطر ثم تكتب بجانبه المرجع، من أين استندت إلى هذا، فتحيل إلى المرجع. فكان هناك مرجعية لكتابة المصحف. هذه المرجعية عبارة عن الشاهد من الكتابة والشاهدان من الحفظ أو أكثر من ذلك. يبقى صارت هناك مراجعة للحفظ، يقارن الحفظ هذا بذاك، وكذلك حفظ بالكتابة المكتوبة. فبمثل هذا جمع المصحف في أول جمع له في تاريخ الإسلام. بالطبع كان هناك من جمع القرآن، جمعه الخاص بجمع خاص لديه، وكانت لدى بعض الصحابة مصاحفهم الخاصة، وهذه المصاحف كانت تختلف عن المصحف الذي جمعه أبو بكر. لأجل هذا كان مصحف أبي بكر هو المصحف الجامع الذي أطلق عليه المصحف الأول. فهذا هو المصحف الذي يعد المرجعية الأولى التي كتبت بها الأمة بعد ذلك كل المصاحف. أما ما كان لدى بعض الصحابة فكان فيه شيء من الاجتهاد، سواء اجتهادا في الجمع، يعني تجد بعض المصاحف لديها ترتيب آخر، مصحف مثلا عبد الله بن مسعود يختلف ترتيبه للصور عن ترتيب المصحف الذي نحن عليه، هذا ثابت في بعض الآثار والأحاديث، فهناك اختلاف. فالمرد والمرجعية لدينا لما أجمعت عليه الأمة بعد ذلك من الترتيب الذي نسير عليه الآن. هذا هو ما يسمى بالجمع، بجمع أبي بكر، وهذا يعد عمليا هو الجمع الأول للقرآن. يعني جمع أبي بكر يعد عمليا الجمع الأول يعني. لكن من الناحية الاصطلاحية هم يقولون عليه الجمع الثاني، يعني الجمع الأول اعتبروه بدايات الجمع الذي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الناحية العملية لم يجمع القرآن كاملا إلا على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم نأتي إلى الجمع الثالث، وهو جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في عهد عثمان اتسعت فتوحات المسلمين، وعلى عكس من سبقوه كان الاتساع ليس على مستوى الاتساع الجغرافي فقط، بل كان اتساع الإسلام أيضا اتساعا على مستوى الأفراد. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وكثر الذين هداهم الله لدين الإسلام. لكن طبعا من دخلوا في دين الإسلام الأوائل كانوا من العرب، وكانوا أصحاب لسان مستقيم، يفهمون اللسان العربي ويفهمون القرآن ويعرفون أوجهه. فمن دخل في الدين بعد ذلك لم يكنوا على هذا المستوى، وكان منهم كثير من الأعاجم، وكان منهم كثير لعله لا يحسن العربية. وبالطبع هؤلاء لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدركوا التنزيل مواضع التنزيل، ولم تكن لديهم حتى الإمكانية اللغوية التي يميزون بها مثلا لهجات القرآن، وكيف أن هذا مثلا هذا أو هذه هذا اللفظ قد يعني أو يساوي اللفظ الآخر. وكل طائفة دخلت في دين الله تعلمت على يد أحد الصحابة. تفرق الصحابة في الأمصار، هذا الصحابي ذهب إلى الشام، ذاك ذهب إلى العراق، وهذا ذهب إلى مصر. فتفرق الصحابة في الأمصار، وكل منهم بث علمه وحمل عنهم الناس قراءتهم. يعني من جملة ما حملوه عنهم، حملوا القراءة، هذا كتل لديه قراءة، وهذا لديه قراءة، وهذا لديه قراءة. فكان هؤلاء بعد ذلك إذا تجمعوا كل منهم يقرأ القرآن على ما تعلمه. وبالطبع لم يكن لديهم الضبط العلمي ولا الإحكام ولا حتى الضبط اللغوي الذي يجعل عندهم هذه السعة الخلافية، أن يفهم مثلا أن هناك القرآن نزل بلهجة معينة ونزل بلهجة أخرى. فكانت هذه الاختلافات تثير بعض المشاحنات التي وصلت في بعض الأحيان إلى المشاجرات، ووصلت إلى أعلى حد قد تراه، ألا وهو تكفير الناس بعضهم بعض. هذا يقول ذاك والله أنت قراءتك غير مستقيمة، وهذا يقول الآخر أنت قراءتك غير مستقيمة، وهكذا. فكانت هناك يعني هذه الاختلافات كانت بوادر للشقاق بين المسلمين، الذي أدت إلى فتح باب فتنة عظيمة. فهنا أدرك بعض الصحابة هذا الخطر، منهم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، أنه قدم بنفسه وهو كان يغزو في بلاد أرمينيا، في بلاد ما وراء النهر، وشاهد بعينه هذا الاختلاف، وهذا ما وصل إليه حال المسلمين. سبحان الله، يعني أبواب فتحت على الأمة يعني منذ الصدر الأول. فجاء إلى عمر وقال له أدرك الأمة، يعني الأمة ستهلك بهذا من هذا الاختلاف. وتشاوروا في الأمر، ووجدوا أن أسلم حل لهم أن يجمعوا الناس في كل الأقطار على مصحف واحد وعلى قراءة واحدة تجمع الأمة كلها. وبالفعل نفذ عثمان رضي الله عنه بعد مشورة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع أمرهم على جمع الناس على قراءة واحدة. في لقائنا القادم سنعلم أن القرآن نزل على عدة لهجات التي نسميها نحن الأحرف السبعة. سوف نذكر ما معنى الأحرف السبعة تفصيليا ونفهم قضيتها. إنما بداية نقول القرآن نزل على عدة لهجات، تمام؟ فعثمان بن عفان جمع الناس على لهجة واحدة، أو على حرف واحد كما نقول، الذي هو حرف قريش، لهجة قريش. لماذا؟ لأن القرآن نزل أساسا بلهجة قريش، نزل بلسان قريش. لأجل هذا جمع عثمان بن عفان الناس على الإيه؟ على الأمر الأول، ونسخ باقي المصاحف التي فيها غيرها من القراءات، وجعل الأمة كلها على مصحف واحد، جعله هو المصحف الإمام الذي يجمع الناس عليه. ثم أرسل نسخا من يعني جمع المصحف بهذا الحرف بهذه القراءة، ثم أرسل نسخا بعد ذلك إلى سائر الأقطار، وكان هذا أمرا عاما لكل الأمة، لا قراءة القرآن إلا على هذه اللهجة. يبقى عندما ننظر إلى الفارق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر، نجد أن جمع أبي بكر كان جمعا لما تفرق من القرآن وجعله في مصحف واحد، أما جمع عثمان فهو جمع ما تفرق من القراءات وجمع الأمة على قراءة واحدة على لهجة واحدة. فهذا هو الفارق بين جامع عثمان وبين جامع بكر. هذا يسمون جامع عثمان هو الجامع الثالث، هو الجامع الثالث. فجمع أبي بكر كان لما تفرق وصار بعد ذلك مكتوبا في مكان واحد، أما جمع عثمان فكان جمعا للهجات على لهجة واحدة. فكان هذا من يعني من حكمته ومن يعني من توفيق الله له أنه جمع الناس على هذا الأمر، وهذا مما قطع دابر الفتنة والخلاف بين المسلمين. ولا زلنا إلى الآن على الرأي الراجح يعني من أقوال أهل العلم، نحن إلى الآن نقرأ القرآن على حرف واحد فقط، هذا هو الحرف الذي يسمى حرف قريش أو لهجة قريش، هذا هو ما نقرأ القرآن عليه الآن. أما ما هو الفارق بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبعة أو القراءات العشرة، هذا ما سنذكره إن شاء الله في لقائنا القادم. ثم تكلم المصنف بعد ذلك على بعض المسائل، منها مسألة ترتيب الآيات والسور. يا ترى ترتيب الآيات والسور فيما وصل إلينا الآن، هل هو أمر اجتهادي من الصحابة أم أنه أمر تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أمرا توقيفيا؟ أما بالنسبة للآيات فلا خلاف في أن الآيات في ترتيبها داخل السور ترتيب توقيفي، تمام؟ هذا لا خلاف. المسألة أو الخلاف أكبر في مسألة ترتيب السور، ترتيب الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية بين تلك الآية وتلك الآية، فترتيب الآيات داخل السور ترتيب توقيفي. أما ترتيب السور ففيه خلاف، يا ترى هل هو ترتيب توقيفي أم لا؟ ففيه خلاف، يعني لأن هناك من قال أن الصحابة رضوان الله عليهم قرأوا القرآن مرتبا وجمعوه مرتبا، وهناك أثار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قرأ بترتيب الآيات، هناك أثار أخرى خلاف ذلك، يعني هناك أثار أخرى تثبت أن بعض الصحابة كان لديهم ترتيب آخر في مصاحفهم، وأوردوا أيضا بعض الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بغير ترتيب المصحف لأجل كما نقول يعني أن الأمر فيه خلاف يعني. لكن الأقرب أن ترتيب السور توقيفي، هذا هو الأقرب، هذا هو ما مال إليه الإيه، هذا يعني هو ما مال إليه المصنف أنه يرجح أن ترتيب السور ترتيبا توقيفيا. أما بالنسبة لمسألة أن هناك من خالف من الصحابة في ترتيب السور فنقول هذا كان أمر اجتهادي منهم يعني. ثم تكلم بعد ذلك على مسألة رسم المصحف. كما تلاحظون القرآن لم يكتب بالرسم الإملائي، طريقة كتابة الكلمات في المصحف ليست هي الطريقة الإملائية، أنت تكتب الكلمات أو تنظر إلى الكلمات في المصحف مكتوبة بطريقة تخالف الطريقة التي تكتب بها خارج المصحف، هذا ما أسموه بالرسم العثماني. بعض الناس لا يفهمون كلمة الرسم العثماني. الرسم العثماني هو منسوب إلى مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بعض الناس يظنون الرسم العثماني هذا منسوب إلى أحد الخطاطين، في خطاط مشهور يكتب المصاحف الآن اسمه عثمان طه. لا، هذا الرسم العثماني هو عائد على ما الطريقة التي كتب بها المصحف في الإمام الجامع أو المصحف الجامع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرسم العثماني فن وعلم يدرس، له يعني قواعده وله أسراره، فهو لا يكتب كما نكتب نحن الطريقة الإملائية. فالسؤال، هل يا ترى هذا الرسم العثماني توقيفي أو اجتهادي؟ هل هو متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو اجتهاد؟ أرجح الأقوال، أرجح الأقوال أن الرسم العثماني ليس توقيفيا، إنما هو اجتهادي. اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في كتابة المصحف بهذا حتى يستوعبوا الاختلاف في القراءات كما سوف نأتي. ولكن هذا الاجتهاد له قواعده، وأجمع عليه الصحابة واجتمعت عليه الأمة، فلا يجوز مخالفة هؤلاء في كتابة المصحف. يكتب المصحف بماذا؟ بالرسم العثماني. يعني نتوقف إن شاء الله يعني في عند هذا المبحث الجديد، ده مبحث اللي هو نزول القرآن على 7 أحرف والقراءات 7، يعني نكون بذلك إن شاء الله يعني نختتم ما نريد التباحث حوله في مباحث علوم القرآن.